بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق في شرح باب وجوب صوم رمضان من كتابنا المبارك رياض الصالحين للإمام النووي شيخ الإسلام عليه رحمة الله رحمة واسعة. وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأن أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث واضح الدلالة على بيان عظم فضل الصوم وعظم أجره. وقد مضينا في شرحه إلى قول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال: فإن سابه أحد فليقل إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله، وفي رواية: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، وفي رواية: فإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وفي رواية: فإن سابه أحد أو ماراه أي جادله، وفي رواية: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس، وفي رواية: فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وفي رواية من حديث عائشة: وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. وهذه الروايات ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري. فالمراد بالمقاتلة المشاتمة. والمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله: إني صائم. وقوله فليقل إني صائم، إني صائم، قال ابن حجر: واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، فمنهم من ذكرها مرتين: إني صائم، إني صائم، ومنهم من اقتصر على واحدة. واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ يعني هل يجهر بقوله إني صائم ويذكر الذي يقابله بصومه وأنه لو شاء لقاتله ولكن الصوم يحجزه، ويذكر نفسه أيضا بذلك حين يجهر، أو يذكر نفسه فقط فيقول ذلك في نفسه سرا؟ قال ابن حجر وبالثاني جزم المتولي، يعني يقولها جهرا، ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار، يعني في كتاب الأذكار رجح أنه يقولها جهرا. قال وقال في شرح المهذب كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا، يعني يقول جهرا ثم أيضا يقول في نفسه. قال ولهذا التردد، يعني هل يقولها جهرا أو يسر بها، أتى البخاري في ترجمته بالاستفهام فقال باب هل يقول إني صائم إذا شتم. وهذا من دقيق فقه البخاري رحمه الله، مسألة فيها خلاف، فبوب بالاستفهام باب هل يقول إني صائم إذا شتم. وقال الروياني إن كان رمضان فليقل بلسانه، لأن الكل صائم ولا يخفي صومه، يعلم من يقابله أن الذي يخاطبه صائم لأنه مسلم. قال إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقل في نفسه، أي حتى لا يظهر عمله الذي أخفاه للناس خشية الرياء. قال وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف التطوع، يعني هل يقولها سرا أو جهرا. قال ادعى ابن العربي أن موضع الخلاف التطوع، أما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا. فأكثر العلماء على أن الصائم صوم فرض يقول هذا بلسانه جهرا، وأما في السر فالخلاف أقوى، والإنسان طبيب نفسه. قال وأما تكرير قولي إني صائم إني صائم، قال فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك، يعني إني صائم إني صائم، يكرر ذلك لماذا؟ حتى يؤكد زجر صاحبه وزجر نفسه عن قول ما لا ينبغي ورد السفه بالسفه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يقول قولا يأثم به ويصخب فيتكلم بكلام صخب، بل يكون وقورا مطمئنا متأنيا، فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه، بل يقول إني صائم، يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول أنا لست عاجزا عن أن أقابلك بما سببتني ولكني صائم، يمنعني صومي من الرد عليك، وعلى هذا فيقوله جهرا. كذلك أيضا إذا قال إني صائم يردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه، كأنه يقول لنفسه إني صائم فلا تردي على هذا الذي سب، وهذا أيضا معنى جليل عظيم. قوله والذي نفس محمد بيده، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، قال ابن حجر أقسم على ذلك تأكيدا. قوله لخلوف فم الصائم، قال ابن حجر خلوف بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها، فقال عياض: هذه الرواية صحيحة. وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء خلوف، قال الخطابي وهو خطأ، فالصواب خلوف وليس خلوف. قال: وحكى القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء. واتفقوا على أن المراد به، ما معنى الخلوف؟ قال: اتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. الخلوف هو الرائحة التي تخرج من الفم بسبب الصيام، هذا الخلوف. قوله: أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن حجر: يؤخذ منه أن الخلوف أعظم من دم الشهادة. قال: لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، يأتي يوم القيامة الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهنا الخلوف، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أطيب عند الله من ريح المسك. فالخلوف أطيب عند الله من دم الشهيد. يقول: يؤخذ منه أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب. واختلف العلماء في طيب هذه الرائحة، هل هي في الدنيا أو يوم القيامة؟ أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا أو يوم الجزاء في القيامة؟ وسبب الخلاف ما ورد في الأحاديث، ففي صحيح مسلم وغيره: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فدل هذا الحديث، هذه الرواية، على أن هذا الطيب هو أطيب عند الله يوم القيامة. ويشهد له ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دم الشهيد: إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا دليل من قال أن هذه الرائحة إنما هي عند الله أطيب يوم القيامة. وعند ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه: ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام، وهذا يكون متى؟ في يوم الصيام في الدنيا، لأن الآخرة ليس فيها صيام، إنما جزاء الصيام. قال: ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا دلالته واضحة على أن ذلك في الدنيا. وقال ابن حجر: وروى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان، قال: وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. قال المنذري: إسناده مقارب. فإن خلوف أفواههم حين يمسون، هذا أين؟ في الدنيا. وهذا مذهب أكثر العلماء، أطيب عند الله في الدنيا، يعني الرائحة التي يشمها الناس في الدنيا هذه الرائحة أطيب عند الله من المسك. وقال ابن القيم بعد ذكر الخلاف وبسط أدلة كل فريق، قال: وفصل النزاع في المسألة، أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة كما في رواية مسلم، فإن ذلك الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال، وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، يعني في الدنيا عند الله أطيب من ريح المسك، وعند الناس يجدونه مكروها، وفي الآخرة يظهر جزاء هذا الأمر وثوابه، فتظهر هذه الرائحة أطيب من المسك للناس أجمعين في القيامة، فيجمع بهذا. وهذا كما قال ابن القيم فصل النزاع، فعند الله في الدنيا أطيب من ريح المسك لأنه في مرضاته وابتغاء رضاه وامتثال أمره، وفي الآخرة يظهر للناس أثر هذا العمل وجزاءه. قال النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. لماذا؟ لأنه يزيل الخلوف الذي هو صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه فضل أيضا، لأن فضيلة الخلوف أعظم، يعني لا تزيل الخلوف من فمك، رائحة الخلوف تبقى فهي أطيب عند الله من ريح المسك. وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد، مع أن غسل الميت واجب، فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب، فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى وأعلم، أولى والله أعلم. هذه دقة في التشبيه، يعني دم الشهيد لماذا يترك مع أن غسل الشهيد واجب؟ سيبقى برائحة المسك يوم القيامة. يقول: الخلوف أيضا يترك، فإذا ترك الواجب من أجل بقاء رائحة المسك فالمستحب يترك من باب أولى. قال وقال: ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. والحق أن الخلوف سببه خلو المعدة من الطعام، فعند الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولما؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. قال ابن حجر في التلخيص: إسناده جيد. ومما يؤيد الجواز أيضا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل كل الصلوات التي بالغداة والعشي. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال ابن القيم: ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله. قال: وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. قال: وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. الرضوان من الله، لأن السواك فيه مرضاة للرب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم. وهذا الأرجح وهو مذهب الجمهور، أن الصائم يستحب له السواك في كل وقت. قوله: للصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. وقال ابن حجر: وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم. وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر. قال: ففرح كل أحد بحسبه، اختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره. ولذلك من الخطأ أيها الأفاضل النوح على فراق رمضان والحزن عند تمامه. فالمسلم يدور مع دين الله حيثما دار، وقد قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا تمم الله عليك فضله ووفقك لطاعته وعبادته فافرح بنعمته. والعبادة رمضان محطة تنشيط، ولا تنقضي العبادة من قضاء رمضان، إنما المؤمن في طول حياته عابد لربه. قوله: وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال ابن حجر: وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله من أجل التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك، وهو الإخلاص الخاص به، حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي يقصد وجه ربه بذلك خالصا، لا يشرك مع نية الصيام نية الرياضة وتخسيس الوزن وغير ذلك. قال: والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. قوله: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، قال ابن حجر: كذا وقع مختصرا عند البخاري، وقد قدمت البيان بأنه وقع في الموطأ تاما. قال: وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: وأنا أجزي به، كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأعاد قوله: وأنا أجزي به في آخر الكلام تأكيدا. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى آخره. هذه الرواية أتى بها النووي رحمه الله لتفسير الرواية السابقة وتوضيحها. قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. في لفظ مسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. وفي رواية في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب، أي فل هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. فيه فضل الصيام، وأن له بابا خاصا. قال ابن بطال: قال المهلب: إنما أفرض الصائمين بهذا الباب ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكراما لهم واختصاصا، وليكون دخولهم في الجنة هينا غير متزاحم عليهم عند أبوابها، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بباب في المسجد يقرب منه خروجه إلى الصلاة ولا يزاحم أحد، وأغلق سائرها إكراما له وتفضيلا. قوله: من أنفق زوجين، الزوجان للعلماء فيه لهما تفسيران: إما تشفيع الصدقة بأخرى، يعني يتصدق بدينارين، وإما من جنس آخر، دينار ودرهم، فرس وناقة. قال النووي رحمه الله: قال القاضي قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل وما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب. قال: والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منهما. وقال ابن حجر: أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق. والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد، يعني دينار ودرهم، ليس دينارين دينارين. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: زوجين صنفين، مثل أن ينفق دراهم ودنانير، أو دراهم وأمتعة، أو خيلا وإبلا، وما أشبه ذلك. من أنفق زوجين في سبيل الله. قال النووي: قال القاضي: قيل هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل هو مخصوص بالجهاد. قال: والأول أصح وأظهر، يعني في سبيل الله يشمل الإنفاق في كل أبواب الخير. وقال ابن حجر: واختلف في المراد بقوله في سبيل الله، فقيل أراد الجهاد، وقيل ما هو أعم منه، يعني في سبيل الله إذا أطلق الأصل أنه محمول على الجهاد. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من المعاني الحض على الإنفاق في سبيل الله، وسبل الله كثيرة تقتضي سائر أعمال البر. قوله: نودي من أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: نودي في الجنة. هذا النداء يكون في أول دخول الجنة عند أبوابها. قوله: يا عبد الله هذا خير. قال النووي: قيل معناه لك هنا خير، يعني كل باب عليه ملائكة، ومن اجتمعت فيه صفات ملائكة كل باب يريدونه أن يدخل معهم، فهؤلاء يقولون: يا عبد الله هذا خير، يعني هذا الباب خير لك، وأبواب الباب الآخر ملائكة عليه يقولون: يا عبد الله هذا خير لك. قال: قيل معناه لك هنا خير وثواب وغبطة، وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه. ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره. وقال الشيخ العثيمين: يعني أن الملائكة تدعوه من كل باب، فتقول: هذا خير هذا خير هذا خير، فكل ملائكة تنازع الأخرى في دعوة هذا لبابها، فالملائكة الذين على الأبواب كل يدعو إلى بابه. قوله: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال ابن حجر: وفي رواية محمد بن عمرو عن الزهري عند أحمد: لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل، فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان. وقال النووي: قال العلماء: معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك، يعني من كان من أهل الصلاة أي غلبت عليه الصلاة يكثر منها، ومن كان من أهل الصدقة أي أكثر من الصدقة، ومن كان من أهل الصيام أي من الإكثار من الصيام، صيام التطوع، دعي من باب الريان. وقال ابن عبد البر: يريد والله أعلم من كان الغالب من عمله الصلاة دعي من بابها، لأنه من أكثر من شيء دعي به ونسب إليه. فقوله: فمن كان من أهل الصلاة يريد من أكثر منها فنسب إليها، لأن الجميع من أهل الصلاة، يعني لو كان هذا الذي يدعى من باب الصدقة لا يصلي هذا على خطر، ليس ممن يدعى على أبواب الجنة، إنما الكل، ولكن فعل خير غلب عليه فيدعى بما غلب عليه. قال فنسب إليها لأن الجميع من أهل الصلاة، وكذلك من أكثر من الجهاد ومن الصيام ومن الصدقة على هذا المعنى، وإن كان له في سائر الأعمال البر حظ. قال ومما يشبه هذا ما جاوب به مالك بن أنس العمري العمري العابد، وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل وترك مجالسة الناس في العلم وغيره. فكتب إليه مالك: إن الله تعالى قسم بين عبادي الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح الله له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. يعني في ناس غلب عليهم تلاوة القرآن، إذا صام أنقص فيترك الصيام مثلا، أو عنده نشر علم ويعيق الصيام. قال وقد علمت أن نشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه وقسم لي منه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه من العبادة، وكلانا على خير إن شاء الله. وقال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية، يعني دعية في الجنة. قال: لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية، والله أعلم. يعني باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الصيام، أعمال خير كثيرة جدا، والجنة لها ثمانية أبواب. يقول ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية. وفي رواية في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فلو هلمة. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك. قوله: قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن بطال: فيه دليل على أن من دعي إلى أبواب الجنة كلها لم يكن ممن استحق عقوبة في نار، والله أعلم، لقول أبي بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك، فلم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عبد البر: وفيه دليل على أن أعمال البر لا تفتح في جميعها لكل إنسان في الأغلب، وأنه إنما فتح فيها كلها لقليل من الناس. وقال ابن حجر: وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها. وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها، لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات، فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات، ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه، والله أعلم. وأما ما أخرجه مسلم عن عمر: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، الحديث وفيه فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل، وإن كان ظاهره أنه يعارضه، لأنه يحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم، ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه كما تقدم، والله أعلم. وقال النووي: فيه منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه، وأرجو أن تكون منهم، هذا قال في وجهه، قال: إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره، والله أعلم. وقال ابن حجر قال العلماء الرجاء من الله ومن نبيه واقع، أرجو أن تكون منهم. الرجاء من الله ومن نبيه واقع. قال وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء عرف به، وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء، وأن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم، فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأبو بكر رضي الله عنه يدعى من الأبواب الثمانية كلها، لأنه رضي الله عنه سباق إلى الخير، كل خير له فيه نصيب، حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة ورغب فيها، فأتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن يسبق أبا بكر لا حسدا لأبي بكر ولكن حبا في السبق إلى الخير، فأتى عمر بنصف ماله للصدقة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبو بكر قد جاء بجميع ماله كل ماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر والله لا أسابقه بعدها أبدا، لأن أبو بكر رضي الله عنه أسبق الصحابة على الخير وأقواهم إيمانا وأشدهم تصديقا بالله ورسوله. قال كم باقي الوقت؟ عشر. نقرأ الحديث نقف. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.